عائشة سلم عليها جبريل عليه السلام. اقري عائشة السلام. عائشة رأت جبريل عليه السلام ولم يره غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها. فقلت لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
تسجيلات دار الحديث السلفية بالغيضة تقدم لكم هذه المادة.
كما رد كثير من أهل البدع خبر الآحاد، ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يبرئها بقرآن يتلى في سورة النور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
وهي بعنوان إسعاد الصديق بشيء من سيرة عائشة الصديقة بنت الصديق، وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الزعكري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في هذه الليلة بين مغرب وعشاء من يوم 28 من شهر ربيع الآخر لعام 43 و400 ألف، وفي مسجد الرضا بمدينة الغيضة، نكون في محاضرة مع إخواننا الحاضرين ومن سيسمع من غيرهم من المسلمين. وسنقف الليلة مع موضوع مهم، إن شئت أن تقول من باب التراجم والسيرة، وإن شئت أن تقول من باب العقيدة، وإن شئت أن تقول من باب الفرج بعد الشدة، وإن شئت أن تقول من باب كرامات الأولياء وغير ذلك مما سيسره الله سبحانه وتعالى. سنتكلم الليلة عن امرأة عظيمة عالمة فقيهة عابدة كريمة متصفة بصفات جليلة، سواء ما يتعلق بدنياها أو ما يتعلق بأخراها، ألا وهي أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، واسمه عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة القرشية التيمية المكية المدنية أم المؤمنين أم عبد الله، وأمها أم رومان بنت عمير، وكانت تلقب بالحميراء وبأم عبد الله وبأم المؤمنين. وأما كنيتها فأم عبد الله وليس لها ولد، وإن قال بعض أهل العلم بأنه كان لها ولد ثم مات، لكن الصحيح ليس لها ولد. وعائشة رضي الله عنها تأريخها يبدأ من بعد البعثة بست سنوات أو سبع سنوات كما يقول العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد خديجة وعمرها 3 سنوات، وبنى بها بعد الهجرة وعمرها 9 سنوات. ومن شأن هذه المرأة العفيفة الحصان كما قال حسان بن ثابت: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في منامه 2 أو 3، ويأتيه بها جبريل في قطعة من حرير ويقول: هذه زوجتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن يكن شيء من عند الله يمضه. ثم إن الله عز وجل قبض خديجة بنت خويلد قبل هجرته 3 سنوات، وقبل الإسراء والمعراج، فجاءت إليه امرأة يقال لها خولة بنت حكيم، فقالت: يا رسول الله، هل لك في بكر وثيب؟ قال: من البكر؟ قالت: عائشة بنت أبي بكر، بنت أخيك أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد اتبعتك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذكريني لهم. فذهبت إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فدخلت على أم رومان فقالت: يا أم رومان، ماذا نزل بكم من الخير والبركة؟ قالت: وما هو؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج عائشة. قالت: وددت أن هذا يكون، ولكن انتظري حتى يأتي أبو بكر. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فأخبرته الخبر، فقال: أو تصلح له؟ إنه أخي. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يقول أبو بكر: وهل تصلح لك؟ إنك أخوه. قال: أنا أخوه في الإسلام وهي تحل لي. ويذكر أهل السير أن أبا بكر رضي الله عنه كان قد واعد بها جبير بن مطعم، فخشي أن يخفر وعده، وكان رجل قد عرف بوفاء الوعد، فذهب إلى المطعم ابن عدي، فلما رآه قال: يا أبا بكر، أو قالت له امرأته: يا أبا بكر، كأنك تريد بزواجك لابني أن يصبأ كما صبأت. فقال أبو بكر للمطعم: ما تقول؟ قال: قد سمعت ما قالت. ففرح أبو بكر بأنهم ردوا الخطبة، وذهب وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يدخل بها حتى كان بالمدينة. وهكذا جاءت إلى سودة بنت زمعة رضي الله عنها فقالت: ماذا نزل بك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. قالت: وددت أن يكون هذا. فدخلت على أبيها فأخبرته الخبر، فقال: سألي صاحبتك أو سألي صاحبتك إن كانت موافقة. فقالت له: هي موافقة. فقال: ادعي لي محمد بن عبد الله. فجاءت به فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، وبقي معها 3 سنوات ليس لها ضرة تشاركها بقسمتها. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على عائشة رضي الله عنها. كان ما كان، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأول ما استقر به الحال هاجرت أيضا عائشة مع أهلها. ومرضت رضي الله عنها حين قدمت المدينة حتى تمرق شعرها، ثم جاءوها ضحى وهي تلعب مع البنات فيما يسمى بالمرجيحة أو نحو ذلك، وعمرها في ذلك الوقت 9 سنوات. فأخذناها نساء من الأنصار وأصلحنا من شأنها وجملنها، ثم أدخلناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى في شوال، وكنا يقولن على الخير والبركة وعلى خير طائر. بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج بكرا غيرها، وكان لها معه شأن كثير في كثير من حياته العلمية والعملية. فعائشة رضي الله عنها لحداثة سنها ولفهمها ولكونها من بيت أبي بكر الصديق وأبوها من أشد الناس تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة له ومحبة للخير، كانت على ذلك الخير، فاستفادت علما كثيرا، حتى قيل في ترجمتها: هي من أعلم الناس ومن أفقه الناس. أما النساء بلا خلاف فهي أعلم النساء وأفقه النساء رضي الله عنها وأرضاها، وهي من المؤلفات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه أكثر من 2000 حديث روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد، في باب العقيدة، في باب الصلاة، في باب الصيام، في باب الزكاة، في باب الحج، في باب البيوع، في باب المعاملات، في باب الأخلاق. فعائشة رضي الله عنها أجورها ماضية في كثير من أبواب العلم والدين، لو لم يكن من طريقها إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دعوة إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم شرط في قبول الأعمال وشرط في حصول الإيمان والإسلام، لا سيما فيما يتعين فيه المتابعة وتجب. نعم عباد الله، فلذلك لها أجر عظيم في كل من تابع محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحكام يعودون في حكمهم إلى هذا الحديث حتى لا تقع منهم المجاوزة، العباد يعودون في عبادتهم إلى هذا الحديث حتى لا تقع منهم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مقياس الأعمال الظاهرة على هذا الحديث، كما أن مقياس الأعمال الباطنة على حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وأما في باب الصلاة كم لها من الأحاديث في بيان صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يكن إلا ما أخرجه مسلم في ذلك. وهكذا لها في طهارة النبي صلى الله عليه وسلم، في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور لم يطلع عليها خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن هو أفضل منها وأعلم منها،
لأنها كانت تختلي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يختلون به. فنقلت لنا من فقه البيوت ما لم ينقله غيرها، ولهذا كانت معدودة من فقهاء الصحابة ومن فقيهات الأمة. نعم يا عباد الله، عائشة لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غيرها، عائشة لم يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غير لحافها، عائشة سلم عليها جبريل عليه السلام، أقرأ عائشة السلام، عائشة رأت جبريل عليه السلام ولم يره غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم بين حاقنتها وذاقنتها ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم حين نزعه وحين موته غير عائشة، وما كان من الملائكة الذين حضروا تلك الحادثة. نعم عباد الله، عائشة محنة يحبها المؤمنون ويبغضها المنافقون والكافرون. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيح أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غرن من عائشة، فأرسلنا فاطمة صلى الله رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، زوجاتك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، ثم عادت إليهن فأرسلنها مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاءت قال: أي بنية، أتحبين ما أحب؟ قالت: نعم يا أبتاه. قال: حبي هذه. وأشار لها إلى عائشة رضي الله عنها، ثم رجعت إلى زوجاته فطلبن منها طلبا ثالثا أن تذهب فأبت، فقامت زينب بنت جحش رضي الله عنها فأتت عائشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلمت عليها كما تتكلم الضرات على بعضهن البعض وهي ساكتة وترمق النبي صلى الله عليه وسلم. فلما شعرت أنه لا يمانع أن تنتصر لنفسها تكلمت عليها حتى يبس الريق في فم زينب رضي الله عنها من شدة فصاحة وبلاغة وحجة عائشة رضي الله عنها. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بنت أبي بكر، كما يقولون فلان ابن فلان رضي الله عنها وأرضاها. عائشة كانت على غاية من العبادة والعلم مع صغر سنها، مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، ومع ذلك كانت صوامة قوامة حافظة لكتاب الله، كانت عالمة بأنساب العرب، كانت عالمة بالطب، كانت عالمة بالشعر، بل ذكر أنها كانت شاعرة، وكان عندها من الفقه الشيء العظيم تفسير في القرآن، بيان لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيان لكثير من أمور الدين التي ربما يجهلها الآن كثير من العلماء فضلا عن جهال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب هذه المرأة لصلاحها وأحبها لعفتها وأحبها لعبادتها وأحبها لجمالها وأحبها لكونها ابنة أبي بكر الصديق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وفي صحبته أبو بكر. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. وقال: كل خوخة سد إلا خوخة أبي بكر. المهم أنها عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات تنهل من علمه، وربما اغتسل معها في إناء واحد وسابقها وتسابقه، ويؤانسها وتؤانسه. ومع ذلك قد يبتلى الإنسان بحبيبه وقريبه وصديقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ابتلي في هذه المرأة بلاء عظيما، إذ تكلم المنافقون وأشاعوا أمرا مستقبحا، وأخذه منهم بعض المسلمين فتكلموا به، ولكن دافع الله عز وجل عنها بعد ذلك على ما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل. وفي ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وكلهم حدثني طائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض، وأثبت اقتصاصا، وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذي حدثني، وبعض حديثهم يصدق بعضا. ذكروا أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت من شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري، فإذا عدي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فحملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله بن المعطل رضي الله عنه السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج، فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب علي. هذا دليل على وجوب الحجاب فإنها كانت محتجبة مستترة أخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطأ على يدها فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موقرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك في شأني. وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإبك ولا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ فذاك يريبني ولا أشعر بالشر. حتى خرجت بعدما نقهت وخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا، يعني الحمامات التي يتخذها الناس الآن في البيوت. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن المطلب بن عبد مناف وأمها ابنة صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مصطح ابن عثاثة ابن عباد ابن المطلب. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ قالت: أي هنتاه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما ذاك؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا، يعني امرأة في غاية العفة في غاية النزاهة، وإذا بالخبر يشاع على أنها ألمت بفاحشة وسوء. فعند أن سمعت ذلك تعجبت من تصديق الناس لهذا الخبر ومن إشاعة الناس لهذا الخبر. قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقع لي دمع ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال: يا رسول الله، هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدك، أي بريرة. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ يعني هل رأيت في حركاتها في كلامها في شيء من شأنها ما يريب على أنها تغيرت على زوجها وتغيرت عن أمرها؟ من عائشة قالت له: بريرة، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها عمرا قط أغمصه، أي أعيبه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن صغيرة تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن أي الشاه فتأكله. قالت: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول الذي آذاه، آذاه بالقول وآذاه بالفعل وآذاه بالتربص، كان رئيس المنافقين عليه لعنة الله. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري، زيادة سعد بن معاذ في هذا الحديث فيها كلام، لأن القصة كانت في السنة السادسة أو السابعة من الهجرة. فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من أخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان رجلا صالحا، ولكنه اجتهلته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم أي يصلح بينهم ويهديهم حتى سكت وسكت. قالت: وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقى لي دمع ولا أكتحل بنوم، وأبوي يظنان أن البكاء فالق كبدي، فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل لي ما قيل، وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، ثم قال: أما بعد يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال صدمعي أي توقف حتى ما أحس منه قطرة، فقلت لأبي: أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: أنا جارية حديثة السن، لا أقرأ كثيرا من القرآن، إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في نفوسكم وصدقتم به، فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني، وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى فقهها، انظر إلى علمها، انظر إلى ثقتها بالله عز وجل، مع أن الخبر قد شاع وذاع حتى صدقه القريب والبعيد، ومع ذلك عندها ثقة بالله عز وجل أن يبرئها، وكانت صابرة محتسبة. قال: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: أنا والله حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئ ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شاني وحي يتلى، ولشاني كان أحقر في نفسي من أن يتكلم الله عز وجل في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا. كرامات الأولياء، كرامات الأولياء، ورحمة الله للأولياء. انظروا في الوقت الذي اشتد عليها الحال وتكلم فيها الناس وانقطعت الحجج، ما معها إلا حسن الظن بالله أن يبرئها من عنده، وكانت ترى أن يبرئها برؤيا، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. لو برأها برؤيا لرأيت المنافقين، ولرأيت المندسين، ولرأيت الطاعنين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعنون في الحديث، كما رد كثير من أهل البدع خبر الآحاد. ولكن أبى الله عز وجل إلا أن يبرئها بقرآن يتلى في سورة النور، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قالت: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، يعني الشدة عند الوحي، حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان، يعني من العرق، مثل جمان اللؤلؤ في اليوم الشات من ثقل القول الذي أنزل عليه. قالت: فلما سري، أي فرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، يضحك صلى الله عليه وسلم شهر وهو مهموم، شهر وهو مغموم، يتكلم في زوجته، يتكلم في عرضه، وهو صابر، طعن فيه من هؤلاء المنافقين وهو صابر. فلما فرج عنه ضحك مستبشرا مبشرا، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: أبشري يا عائشة، أما الله فقد برأك. فقالت لأمي: قومي إليه. فقلت: والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله. يعني وقع في قلبها على زوجها ما يقع من النساء، وإلا فهي تعرف عظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أنزل براءتي. قالت: فأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شر لكم، لا تحسبوه شر لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ذكروا في شأن هذه الآية أن أبا أيوب الأنصاري قال لزوجته أم أيوب: يا أم أيوب، ما تقولين في هذا الشيء الذي ذكر في عائشة؟ قالت: والله يا أبا أيوب، ما كنت أظن في نفسي فكيف أظن بها، يعني لو ظننت في نفسي غير هذا ما ظننت بها. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك كذب مبين واضح ظاهر، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند الله عظيم أن يتكلم في بريء وهو بريء مما طعن فيه، فكيف بالطعن في عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الطاهرة المطهرة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، البعيدة عن هذا الأمر، ولو لم تكن زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف وهي زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال ابن عباس: ما زنت امرأة نبي قط، ما زنت امرأة نبي قط. وأما ما ذكره الله عز وجل في شأن امرأة نوح وامرأة لوط فخانتهما، أي خانتهما بالنفاق، كانتا على غير دين الأنبياء والرسل، وتمالأن مع أقوامهن على رسل الله عز وجل. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، يعني هلا إذ سمعتموه يا معاشر المسلمين سكتتم ولم تتكلموا به؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم، كذب بين واضح، يعظكم الله أن تعودوا لمثله مرة أخرى أبدا إن كنتم مؤمنين، فإن الطعن في أم المؤمنين أو في غيرها من أمهات المؤمنين كفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وتكذيب للقرآن. ثم قال تعالى: ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، أي في براءة عائشة رضي الله عنها مما تكلم فيها وطعن في عرضها: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وهم أهل النفاق ومن إليهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم قال الله عز وجل محذرا من اتباع خطوات الشيطان في هذا الكلام وهذا البهتان: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه حلف ألا ينفق على مصطح بسبب كلامه في عائشة، فأنزل الله عز وجل: ولا يأتر أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى نحب، وأعاد له نفقته على ما يأتي: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ويدخل في هذه الآية ابتداء عائشة رضي الله عنها ومن يليها من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل مؤمن محسن أو محصنة من طعن فيهم وفي أعراضهم فهو متعرض لهذا الوعيد العظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات أي من الكلمات للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الكلمات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. هذه هي الآيات التي برأ الله عز وجل فيها عائشة وما زالت في كتاب الله، وإن رغمت أنوف الباطنية وإن رغمت أنوف الرافضة وإن رغمت أنوف المنافقين فهذا كتاب الله محفوظ يتلى في براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيم الله لأن يطعم في نسائنا وفي أمهاتنا وفي أخواتنا وفي بناتنا لهو أهون وأهون وأهون من أن يطعن في عائشة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيرضى أحدنا أن تتهم زوجته، أن تتهم أخته، أن تتهم أمه؟ لا والله. فكيف يرضى بأن تتهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن التهمة لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تهمة لجبريل، تهمة للقرآن، تهمة لله عز وجل أن اختار لمحمد صلى الله عليه وسلم مثل هذه الزوجة التي ذكروا فيها ما ذكروا. لتعلموا أيها المؤمنون يا عباد الله أن عائشة رضي الله عنها برية مبرأة نزيهة منزهة طاهرة مطهرة من هذا اللوم ومن هذا الرفث. نقول هذا لأننا نعايش فرقة تتكلم في الصحابة وتطعن في الصحابة وتتلذذ بالطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا تحصينا للأمة حتى لا يقع في هذا الإفك المبين. قالت: فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي. فقال أبو بكر وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله عز وجل: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. قال حبان بن موسى: قال عبد الله بن المبارك: هذه أرجى آية في كتاب الله. فقال أبو بكر: والله إني لا أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مصطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري ما علمت أو ما رأيت، فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني أي تضاهيها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما طعنت فيها ولا لمحت ولا صرحت لما هي عليه من الديانة والصيانة. قالت: ما وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها فهلكت في من هلك. قال الزهري: فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط. وقال في حديث يونس: احتملته الحمية. وزادت عائشة رضي الله عنها كما في الرواية الأخرى قالت: قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وهو ممن تكلم رضي الله عنه، وتقول: فإنه قال: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. وزاد أيضا قال عروة: قالت عائشة: والله إن الرجل الذي قيل له ما قيل لا يقول سبحان الله، فوالذي نفسي بيده ما كشفت عن كنف أنثى قط، يعني يقول: والله أني بريء، ما تزوجت ولا أتيت أنثى قط، كناية أنه ما رفع ثوبه لا لحلال ولا لحرام. قال: ثم قتل بعد ذلك شهيدا في سبيل الله. هذا ملخص لهذه القصة من الصحيحين مع ما ذكر من كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه هي عائشة رضي الله عنها التي دافع عنها الله ودافع عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغار لها المؤمنون في كل زمن وحين. ولما قبض النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت لكم بين حاقنتها وذاقنتها جاءه المرض صلى الله عليه وسلم، فكان يسأل: أين أنا اليوم؟ أين أنا في الغد؟ وهم يقولون كذا. ثم استأذنهم أن يكون عند عائشة فأدخل في بيتها يوم الجمعة، مرض عندها الجمعة والسبت والأحد والاثنين. ثم إن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه دخل وبيده سواك رطب أخضر، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره كأنه يريده، فشعرت عائشة بذلك فأخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر وقضمته بأسنانها حتى ابتلى وسهل، ثم ناولته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به سواكا لم يستكه من قبل، وكان آخر ما دخل في النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الدنيا ريق عائشة رضي الله عنها، ريق زوجه رضي الله عنها، وما زال يستاك. ثم رفع بصره إلى السماء وقال: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى. ثم انخنث بين يدي عائشة رضي الله عنها، مات بين يديها وهي قابضة له وهي آخذة له. فكانت أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، تسمع كلامه وترى فعاله، ورأت ما نزلت به من السكرات وما وقعت به من الشدة، والله المستعان. وهي التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. قبض النبي صلى الله عليه وسلم على فراش عائشة، ودفن صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، واتخذت مكانا تبقى فيه، وكانت تطمع أن تدفن في ذلك البيت بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها الإثرة مات أبوها أبو بكر رضي الله عنه وهي تمرضه، ثم دفن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوصى أبوها إليها بما يحتاج إليه الوصية. ثم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه همه شأن قبره، فكان يتمنى أن يكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي بكر كما كان قريبا منهما في حياتهما. فقال لولده عبد الله بن عمر: يا اذهب إلى عائشة فسلها وقل لها قال عمر بن الخطاب، ولا تقل لها قال أمير المؤمنين، فإني لست للمؤمنين بأمير. قل لها: هل تأذن لي أن أدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاء عبد الله بن عمر واستأذن عليها وأخبرها بما قال عمر رضي الله عنه، فقالت: والله إن كنت لأريده لنفسي ولا أثرنه به اليوم. فأعطته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. رجع عبد الله بن عمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مبشرا، فلما دخل من الدار بادره عمر: ماذا قالت لك؟ قال: أذنت يا أمير المؤمنين. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: والله ما كنت أهم مثل هذا. ثم قال: إذا مت فاحملوني، ثم احملوني إلى حجرتها، فإن أذنت فأدخلوني، وإن ردتني فأرجعوني. فحمل على أكتاف الرجال، ثم استؤذن له فأذنت له رضي الله عنها، ودفنت هي في البقيع. بعد موتها عاشت عائشة رضي الله عنها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم معلمة مفهمة، يأتيها طلاب العلم منها هنا ومنها هنا، وكانت إذا رأت في أحدهم النباغة وظنت فيه نقل العلم أمرت إحدى أخواتها أن ترضعه حتى يحرم عليها وتكون خالته من الرضاعة، ثم تحدثهم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة نذرت نذرا فأعتقت فيه 40 نفسا. نحن الآن أحدنا ينذر، أحدنا يحلف اليمين، أحدنا يحلف اليمين الغموس ولا يبالي. وعائشة كانت تنفق النفقات الكثيرة وتبذل الأموال الكثيرة وتعتق العبيد في رضا الله عز وجل. فبلغها عن عبد الله بن الزبير، وكانت تحبه حبا شديدا، أحب الناس إليها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر. ومع ذلك قال عبد الله بن الزبير: لئن لم تنتهي عن هذا الصنيع لأحجرن عليها، أي عن إنفاق أموالها. فغضبت رضي الله عنها ونذرت ألا تكلمه أبدا. ثم ما زال يتوسط بالناس حتى دخل عليها وكلمته، ثم اعتقت 40 نفسا مقابل هذا النذر وهذا اليمين. وكانت رضي الله عنها إذا ذكرت هذا النذر تبكي بكاء شديدا. عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فقال لها: يا عائشة دعيني أصلي لربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لا أحبك وأحب قربك، ولكن لا أحيل بينك وبين ما تريد. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فبكى حتى خضلت لحيته، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل دمعه الثرى. ثم قال: يا عائشة، أنزلت علي آيات، الويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. عائشة رضي الله عنها كانت تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حبها له وتعلقها به، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من لياليها خرج إلى البقيع فلحقته ظنا منها أنه ذهب إلى بعض نسائه، لا خيانة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا في إتيان من شاء منهن وعزل من شاء منهن، فذهب إلى البقيع ثم حانت منه التفاته فرأى سوادا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالسواد أوجع، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع السواد حتى دخل صلى الله عليه وسلم البيت، فإذا بعائشة رضي الله عنها قد احتفزها النفس، فقال: ما شأنك يا عائشة؟ أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ ثم قالت: يا رسول الله، أو كلما يكتمه الناس يعلمه الله؟ قال: نعم يا عائشة. عائشة رضي الله عنها عاشت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة أو معتمرة أو معلمة أو مفقهة أو متعبدة، حتى ذكرت ليلة من الليالي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان بجانب حجرتها يحدث وهي تصلي حتى انصرف، فلما انتهت من صلاتها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كفعله، وكنت أصلي وإلا لرددت عليه. عائشة رضي الله عنها سمعت عروة رضي الله عنه يسمر بعد العشاء، فقالت: ما هذا يا عرية؟ ما هذا يا عرية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل كصنيعكم، إما قائما فيغنم وإما نائما فيسلم. عائشة رضي الله عنها كم ناظرت في كثير من المسائل، ورجع إليها الصحابة إذا اختلفوا في شيء من المسائل. جاءها عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري فقال: يا أماه، إني سائلك عن أمر وأنا أستحيك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما تسأل عنه أمك، فإنما أنا أمك وأزواجه أمهاتكم كما يقول الله عز وجل. فقال: اختلف المهاجرون والأنصار ما يوجب الغسل. قالت رضي الله عنها: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، حكم شرعي يسير عليه المسلمون في طهارتهم في جميع شأنهم. عائشة رضي الله عنها أيضا عنها نقل الرد عن فتوى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا أصبح الرجل جنبا فإنه مفطر. فلما بلغها هذا الحديث حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. عائشة رضي الله عنها هي أول من سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: لا، إنما هو جبريل له 700 جناح. عائشة رضي الله عنها كم لقلت لنا من الآثار والأحاديث والتفسير، فالشاهد أن لها بركة عظيمة على هذه الأمة، حتى أن التيمم إنما فرض من بركات آل أبي بكر كما قال أسيد بن حضير. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غزوة فلبث على عقد أضاعته عائشة رضي الله عنها، فجاء الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: يا أبا بكر، انظر إلى عائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء، وأصحابه حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعن في خاصرتها: ولا تتحرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما على فخذها. لم تتحرك، ماذا ستصنع نساؤنا الآن لو أن أباها يفعل بها هكذا ويطعنها في خاصرتها أو يؤنبها؟ لربما صاحت ولاحت ورفعت صوتها: وما لك دخل فيا، ونحو ذلك. وعائشة رضي الله عنها ساكنة، لم ترفع صوتا ولم تتكلم بل لم تتحرك، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ أو كما قال رضي الله عنه. وأما ما كان من شأن الجمل، ونختم به هذه الكلمة، ما كان من شأن الجمل الذي اتخذ الرافضة شأنه طعنا في عائشة رضي الله عنها وأنها كانت معادية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فليس كذلك، إنما حجت عائشة رضي الله عنها إلى البيت العتيق ثم اجتمع عليها كبار الصحابة وكبار الناس وقالوا يا أم المؤمنين لو خرجت للإصلاح بين الناس تحقنين دماءهم وتعصمين أموالهم، فخرجت رضي الله عنها قاصدة لهذا الأمر، لم يكن في نيتها القتال أبدا لا من قريب ولا من بعيد. ثم إنها لما وصلت إلى المكان قامت بالإصلاح بين الناس ومعها الزبير ومعها طلحة بن عبيد الله رضوان الله عليهم، وهم من المبشرين بالجنة، ولكن مع ذلك كما يذكر المؤرخون المنصفون المتجردون، دعك من التاريخ الذي ينقله الكلبي أو ينقله الواقدي أو ينقله لوط من أبي مخنف أو ينقله غيرهم من الرافضة المحرفين لدين رب العالمين، فضلا عن تاريخ المسلمين، فهؤلاء حرفوا التاريخ وبدلوه وزوروه وأدخلوا فيه ما ليس منه، وجعلوا الصحابة أعداء لعلي بن أبي طالب وحاشاهم، بل كانوا أصحابا وكانوا أنسابا وكانوا متعاونين على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بايع علي بن أبي طالب لأبي بكر وبايع لعمر، وزوجه ابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمها وأبيها، وهكذا كان طائعا لعثمان في طاعة الله مبايعا له كما بايعه بقية الصحابة. فلما كانت الخلافة له أخذها بطيبة نفس من المسلمين وبايعوه، ولكن وقع ما وقع من الحروب التي شأن أهل السنة والجماعة دعا الصحابة فيما جرى بينهم، فكلهم في الحشر مغفور لهم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكما قال بعض السلف عصم الله سيوفنا من المشاركة في دمائهم، فلنعصم ألسنتنا من الخوض في شأنهم، أو كما قال. المهم أن عائشة ذهبت رضي الله عنها للإصلاح، لم يكن لها غير ذلك. ثم إن المنافقين أو ثم إن الخوارج وأصحاب القلوب المريضة حين رأوا أن الصلح سيتم قاموا في الليل وانقسموا إلى قسمين، جانب منهم في جيش علي وجانب منهم في من خرج مع عائشة رضي الله عنها. ثم اشتعلت المعركة بليل، قام الناس على معركة لا يدري أحد من غريمه كما يقال، قاموا على معركة وسلم الله عائشة، وكان عمار بن ياسر وهو في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنها إذا سمع من يسب عائشة رضي الله عنها من أجل هذا الخروج قال إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكنكم ابتليتم بها ينهى عن سبها وعن الطعن فيها. وبعد المعركة ردها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى المدينة سالمة غانمة محتفيا بها محافظا عليها، بل إن الخوارج غضبوا على علي بن أبي طالب لماذا لم يسبها، حتى ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وقالوا له، قال ما تنقمون على علي بن أبي طالب؟ قال قاتل، قالوا قاتل ولم يسبي، قال أيسبي زوجة نبيكم ويستحل منها ما يستحل من الأمة؟ إن قلتم نعم فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بزوج نبيكم فقد كفرتم. فوضعهم بين خيرتين، ليس لهم إلا أن يعلموا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مصيبا في إكرام عائشة رضي الله عنها، وعاشت إلى أواخر خلافة معاوية رضي الله عنهم جميعا. ثم كانت وفاتها بعد أن نقلت للأمة
الكثير والكثير من الأحاديث والكثير والكثير من الآثار والكثير والكثير من تفسير القرآن إلى غير ذلك، وما زلنا ننهل من علومها وننهل من معارفها إلى يومنا هذا. فنسأل الله عز وجل أن يرضى عنها وأن يرضى عن أبيها وأمها وأن يرضى عن جميع شأنها وأن يرضى عن جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونقول ولو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، لو كان النساء مثل عائشة لربما وقع فضل لكثير من النساء على كثير من الرجال، كانت صوامة قوامة وكثير من الرجال يعجز في هذا الباب، وكانت حافظة للقرآن وكثير من الرجال يعجز في هذا الباب، كانت من المكثرين والذين روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الألف سبعة نفر منهم عائشة رضي الله عنها. فانظر كم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكم صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فوق 124,000 منهم سبعة نفر الذين رووا لنا أكثر من 1,000 حديث، منهم عائشة رضي الله عنها بل روت أكثر من 2,000 حديث، فهي إما ثاني واحد بعد أبي هريرة أو ثالث واحد تكون بعد عبد الله بن عمر في عدد الأحاديث التي روتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زال أجرها يمشي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ألا فلننقي قلوبنا وصدورنا إن كان فيها شيء، والحمد لله على سلامتها على الصحابة رضو الله عليهم، ولنذكرهم بالخير والجميل ولنترضى عنهم ولنحسن الظن بهم، ولنكن في بعد عن عقيدة الرافضة وعقيدة الخوارج الذين يطعنون في الصحابة سواء من آل البيت أو الصحابة من بقيتهم، فنحن نحب آل البيت الصالحين كما نحب بقية الصحابة المهتدين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.